23 يوم اختلفوا على الميراث. يا فلان تعال اقسم بيننا. لهم أخ 18-20 سنة متفلت أهود، الوحيد الذي لم يتزوج، كل إخواته راكبين سيارات ما عدا هو، فيريد قبل تقسيم التركة إني طلعوا له ثمن سيارة وطلعوا له الجوازة بتاعه. قلت له هذا لا يجوز، خلاص مات الرجل صار الكل سواسية. لو أنت عندك 100 ولد ولك أخ لسه بقول واء واء هياخد زيك بالضبط، فهذا حق الله عز وجل لا يحل لك تاخد ثمن عربية وتاخد ثمن الجوازة بتاعتك. اخواتك متجوزين في النوادي العريق والراجل تصرف على الواحد 100 ألف عايز تاخد لك 150 ألف قبل ما تقسموا التركة. يا غلام هذا لا يجوز، ما ينفع. قال لا، ما هو كده ظلمني، سيب له 130 ألف جنيه، ما هو كده ظلمني. فتقوم اخته ترد عليه من خلف الباب، وانا طبعا اللي مقعدها ورا الباب، لكن عايزين يقعدوا كلهم تداح مداح كده من ورا الباب. اختش يا ولد، ابوك لسه ميت الله يرحمه بقى، وباش بشتوه تحت راسه ما تخرجوش على الموضوع، الله يرحمه بقى، كأنه بيقول الله لا يرحمه. زي ما الولد يعمل عملة كده انت مختص منه تقول الله يهديك، وانت بتقول الله يهديك يعني بتعيده من قلبك، ولا عايز تقول الله يخرب وبعدين مش عايز تقولها. اشوف يعني الوالد ده لو أن الله عز وجل أحياه فرأى هذا الولد لمات مرة أخرى، سايب للولد ده 135 ألف جنيه. هذا لا يستاهل شربة الماء، هذا لا يستحق شربة الماء. تربي لمن؟ ليس في رصيدك إلا الولد الذي نذرته لله بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من 3: ولد صالح. قال العلماء إذا قيد الحكم بوصف قصر الحكم على الوصف وانتفى عما عداه. ولد صالح، فالولد الفاسد لا ينفع والده حتى لو دعا له، حتى لو دعا له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صالح خرج الفاسد. لو قال ولد يدعو له وأطلق الولد لقلنا دخل فيه الصالح والفاسد، فلما قيد القبول بالصلاح دل على أن الفاسد لا يقبل منه شيء. يبقى ولد بتأكله وتشربه، والمال الذي آل إليه لو عصرناه لنزل منه شبابه ونزل منه عمره، ثم هذا الولد يجحدك ولا يتذكر أبدا أن يترحم عليك. تشتغل 12 ساعة لمن؟ كل على قدك، وعلمهم الزهد، وأسكت كلب الجوع ولو برغيف. أسلافنا الأئمة الكبار مثل أحمد بن حنبل، مثل البخاري، طب أنا أذكر ابن أبي داود، ابن أبي داود معروف أبو داود السجستاني صاحب السنن، ابنه الإمام عبد الله ابن أبي داود قال دخلت الكوفة أكتب عن أبي سعيد الأشج، فاشتريت 30 مدا باقلة، 30 مد فول ومعه أرغفة يابسة، يروح على الفرات يحط الرغيف في المية، لأن لو خبطته في الحيطة هيعوره، حطه في المية يلينه شوي، ويأكل نصف رغيف وأربع حبات فول في اليوم. قال فما فنيت الباقلة إلا وكنت كتبت عن أبي سعيد الأشج 30 ألف حديث. 30 مد فول وبلهم 30 ألف حديث. وطالت أعمارهم، ده انتوا عارفين المجاري دي بتكلفنا ملايين، تدخل المطعم تاكل كباب وكفتة وتملى بطنك وتقول له شدني مش قادر أقوم، طيب ايه رايك ان هذا الجسم لا ياخذ الا عشر ما اكلت والباقي على المجاري؟ يبقى مجاري مكلفه ولا لا؟ مجاري مكلفه، صرفت 100 جنيه على هذه الاكله، ما استفاد الجسم الا ب10 جنيه منها. والرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي قال لنا هذا، قال: يقول ابن ادم مالي مالي، تكلموا لك فلوس، يزن الناس بالمال، مالي مال، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، الزيادة على المجاري، أو لبست فأبليت. أهو إيه رأيك بقى المداس اللي أنت بتمسحه بالقميص ده، القميص ده بقى كان قبل كده تطلع بقى تتمنجه بيه، تكويه وتنشيه وتطلع بقى تقابل بيه أفخم الناس وأفضلهم، طب أنت بتمسح بيه الحذاء الآن، ما هو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، تصدقت فأبقيت. يبقى أخوانا الكرام لابد من إعادة دراسة جدوى، جدولة جديدة لحياتنا. مخطئون نقف ونقول كما قال موسى عليه السلام لما سأله الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. أنا جئت أول واحد عشان ترضى عني، أنا سبقتهم، هم جايين وراي، هم أولئي على أثري، لكن أنا عايزك ترضى علي، فحتى يرضى عنك كن أول رجل واقف في الطابور. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا يتأخرون عن الصفوف الأولى في صلاة الجماعة، قال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وقد ورد هذا الحديث أيضا في رجل تخلف عن الحلقة، يعني يتأخر عنها، قال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. فإذا كنت في الطريق إلى الله فأنت في سباق، ففروا إلى الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. يبقى الطريق إلى الله عايز سباق، لا تكن في ذيل الركب ولا في منتصف الركب، كن في أول الركب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ويعني إن لم تتضجروا يبقى بعد صلاة العشاء إن شاء الله نجيب عن بعض الأسئلة، ونسأل الله تبارك وتعالى السداد والتيسير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هل أسئلة كثيرة جدا ولا يسع طبعا الوقت للإجابة عن بعضها، فأنا سأذكر يعني ما يمس الموضوع، موضوع المحاضرة بصفة مبدئية. كان أحد الإخوة بيسأل عن كيفية تنشئة الولد، إذا أنا قلت هذا الولد وقف لله عز وجل، فهو يريد أن أنير له السبيل، وهو الآن مستعد وقد أثر الكلام فيه، فيريد الوسيلة، كيف السبيل إلى هذا الولد الذي ننشده جميعا؟ فأقول: نحمد الله تبارك وتعالى أن الكلام كان له صدى، وهذا هو الظن بالمسلمين الذين يتحركون شوقا إلى نصرة دينهم والذود عنه بأعراضهم وأموالهم وأنفسهم. وأقول كلاما مجملا، لأن هذه المسألة حقيقة تحتاج إلى محاضرة مستقلة، فالولد يحتاج إلى متابعة أكثر من احتياجه إلى العلم، والمتابعة تؤتي من الثمرة ما لا يخطر لك على بال. وأنا أقول يعني شيئا بهذه المناسبة، وأعوذ بالله عز وجل أن أقصد به رياء، ولست أنا في موضع الحجة لكم، لكن هذا شيء أنا جربته وعاينته مع أولادي، واستفدته من مطالعة كتب السلف الصالح وفي تربية الأولاد، ومن الحكايات التي كنت أقرأها في تراجم العلماء. هناك قول وبعض الناس ينسي يرفعه حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح: لا تلقنوا أولادكم فيكذبوا. لا تلقنوا أولادكم فيكذبوا، يعني معنى هذا القول إيه؟ يعني مثلا ابنك طلب منك مالا ليشتري مثلا شيئا من الدكان، يشتري بسكوت، يشتري حلاوة، تعطيه مثلا 50 قرش، اوعى يا ولد تروح تركب عجل وتقول الفلوس ضاع. هو ما كانش في باله أبدا حتة العجل دي، ما خطرتش في باله أبدا، لكن أنت الذي لقنته إياه. أدي معنى لا تلقنوا أولادكم فيكذبوا، وأخاف أن يأكله الذئب. أم قايلين له إيه؟ فأكله الذئب. أدي ما كانتش على بالهم دي حكاية الذئب دي، لكن لقنوا، لا تلقن. افترض أن الولد مثلا ضيع الحاجة وقال لك ضاعت، لا تكذبه، لكن حذره من تضييعها مرة أخرى، حذره من تضييعه مرة أخرى، لكن لا تكذبه ولا تعاقبه على هذا التكذيب. هذا ابتداء. ليه؟ لأن إذا كان الرجل شديدا علم أولاده الكذب والخيانة، وكذلك علم امرأته الكذب والخيانة. رجل متسلط، المرأة مثلا لو قالت أنا كنت في الحتة الفلانية بعمل الحتة الفلانية، يعمل مشكلة. طب هي تريد أن تذهب إلى المكان الفلان والرجل منعها، ولكن هي مضطرة مثلا إلى الذهاب، أول ما يقول لها رحت المكان الفلاني تقول له أبدا والله ما حصل، فلان رأتي، فلان رأتي، أبدا، اهتيالها، شبه لها، أقسمت على الكذب. ليه؟ تخاف من بطش الرجل. طب هذا الرجل له كل يوم في مشاكل، رجل معمر ولا صناعة سنغافورة؟ ما هوش معمر، رجل مش معمر، سلعة غير معمرة. تعمل هي ايه؟ تعمل حساب للزمن، نبتدي ناخد من جيبه شيئا فشيئا، ولا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. خلاص رجل مش مأمون، يبقى خلاص تبتدي تاخد من وراه. ليه؟ للزمن. الأم إذا كبر الولد تسخره فيما يريد. اوعى تقول لأبوك، اوعى ابوك يشوفك وانت رايح. هذا كله سبب ايه؟ اولا سبب ذاك الدفء الذي هرب من البيت، كما قلت في اخر محاضره لابد من اعاده جدوله. يجلس الرجل مع امراته، والله احنا متزوجين بقالنا 10 سنين، هل في يوم من الايام جلسنا وعملنا دراسه جدوى لحياتنا وقلت لك لماذا خلقنا؟ أنا شغلت الطحونة بقالي 10 سنين وأنت عمالة تربي في العيال وتغزل وتكنس بقالك 10 سنين. طيب ما هو الولد جايب ألفاظ قبيحة من الشارع. طب جاب ألفاظ قبيحة من الشارع إزاي؟ لأن في واحد بيغزيه وما فيش حد بيصد من البيت. المرأة كل اللي بتعمله تلبس الأولاد أحسن لبس، تأكلهم أحسن أكل، تنظف لهم البيت فقط، عندهاش أي وقت إنها تعقب على الولد أو إنها تغزيه، إنها تعلموا الأذكار الموظفة. حتى إذا دخل إلى الشارع كان ممتلئ، ما هو الزجاجة الفارغة إذا لم يملأها شيء ملأها الهواء، وأي وسط لابد أن يملأ بأي شيء. فما هو المنتظر؟ يقول لك أنا عملت العلي وديت الولد مدرسة إسلامية، ومدرسة إسلامية هتحوطه ما بيطلعش ناس بيشموا هيروين وأفسد خلق الله من المدارس الإسلامية، ما بيطلعش من أفسد خلق الله من الأزهر، بيطلع. فالمدرسة ما كانت سياج أمان أبدا، سياج الأمان هو البيت، سياج الأمان هو البيت. يبقى أول خطوة أن ترجع الدفء بينك وبين امرأتك، مشاكل تافهة، الشد المستمر الغيه. لا تعاقب إلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويضرب. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا أمة ولا شيئا قط إلا أن تنتهك محارم الله. إذا انتهكت محارم الله عاقب، بعد ما يكون في لفت نظر وفي بيان. لكن المرأة لا تعين الرجل، طلبتها كثير، فالرجل حتى يستريح ويريح ماذا يفعل؟ يضطر يشتغل فترة ثانية. يبقى المرأة هي التي شردت زوجها، لازم هي تلم. المرأة الوفية التي تريد أن تلقى الله غدا بوجه أبيض ولا يسرها أن يدخل زوجها النار، تريح زوجها وتعفيه من كثير من النفقات. لله درها أسماء بنت أبي بكر تقول: تزوجني الزبير كما في البخاري، وما له في الأرض شيء إلا فرس وأرض أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياها على بعد ثلثي فرسخ من المدينة. قالت: فكنت أذهب إلى أرض الزبير أحمل النوى على رأس، وتأتي تدق النوى. طبعا عايز بقى 20 امرأة الآن يجوا عشان يدق النوى، والذي يغيظ إن الفرس في بق واحد يكل كيسة نوى. يعني هي بقى عشان تشتغل بقى وتأكل الفرس وتشبعه، ولأن هذا الفرس كان الزبير يجاهد فيه في سبيل الله. وأسماء وغيره كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل ارتبط فرسا لله عز وجل إلا كان بوله وروثه وطعامه في ميزانه يوم القيامة. فنفسها طويل يأكل براحته، ما هو إذا أنزل روثا ما هو محطوط في الميزان. فالذي أطال نفسهم وجعلهم يصبرون أنهم كانوا يحتسبون في الله. الزبير واقف نفسه لله ورسوله للجهاد، موقف حياته لهذا الجهاد. إذا هذه المرأة الوفية ماذا تفعل؟ تفعل ما لا يستطيع الزبير فعله وإن كان شديدا. حتى قالت: فجاء يعني إماء وكده، فأرسل لي أبو بكر يعني رجلا للفرس فكأنما أعتقني، واحد مخصوص للفرس. وما اشتكت أسماء، بل يعني كانت شديدة الوفاء لهذا الزوج الذي كان يقسو عليها أحيانا كما ورد في بعض الروايات، لكن كانت شديدة الوفاء وتعلم أن طاعة زوجها أحد مفاتيح الجنان لها. فالمرأة العاقلة لا تفرط أبدا في هذا، لكن الإعلام وكل الإعلام مقروءا ومسموعا ومرئيا صور الحياة الزوجية مباراة، لازم واحد ينتصر ويكسب. أنت بتتك علي ليه؟ أنت معاك بكالوريوس ومعاه أصن مش عد أحسن من حد، أنا معاه مش عارف إيه وأنت معاك إيه، طب تصرف في البيت وأنا بصرف في البيت. مباراة، مباراة لكسر عنق الرجل وإرغام أنفه. الدفء بيولي من البيوت. من شأن ذهاب الدفء من البيوت أن ننتج جيلا مخدجا ناقص غير تام. يعني المرأة بتكره الرجل، طب صبر ليه؟ لماذا تصبرين على الذل؟ الولاد. الرجل يكره المرأة، ايه اللي مصبرك؟ الولاد. إذن هي حياة مصلحة. طيب هؤلاء الأولاد اللي انت طافح الذل عشانهم واللي انت بتشربي من كعانك عشانهم، هل ممكن الأولاد دول يصبحوا نبتا يعني تفاخرين به ولا تفاخروا به ولا يبقى له قيمة في الحياة؟ ما هو طالع ممزق كل واحد من الاثنين، الأب عايز الأولاد يكونوا في صف والأم عايز الأولاد في صف. وأنا كل يوم أرى مآسي. يبقى هذه الحالة التي يبذل المرء لها ما لها قيمة. أول درجات العلاج أيها المستضعفون، قضيتكم في كل على كل ترابيزات المحافل الدولية قاسم مشترك إذا ناقشوا الطاقة النووية والإرهاب، إذا ناقشوا الإعلام والمسرح والرأس والإرهاب، الكباب والإرهاب، لازم يحطوا الإرهاب في كل حاجة. إذن أنت مثار قضية عالمية ثم تغفل عن عدوك، هو يتربص بك لا يترك شيئا يوصل إلى إيذائك إلا فعل، فلا تغفل. يبقى أول شيء نصلح بيوتنا، نرد على قانون تحرير المرأة بإصلاح البيوت وإرجاع المرأة إلى ما كانت المرأة عليه في عصر النبوة. وأنت انظر إلى فقه النبي عليه الصلاة والسلام في بيته عشان ترجع الدفء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان متزوج بأكثر من امرأة، ومع ذلك كان أي إشكال يقع من أي امرأة كان يذهبه ببسمة، ابتسامة تضيع كل شيء. امرأة غضبانة ابتسامة، الزوج جاي من الخارج تعبان، يعني أخذ رزقه من ألوف الأيدي والأفواه وجاي تعبان، ده مكدر عليه وده شتمه وده عمل فيهم، خلي بقى المرأة خلاص مجهزة الابتسامة، أول ما يعني يدخل يحس إن المرأة سعيدة إن هذا الرجل وصل إلى البيت مرة أخرى، وترفل في السعادة كده وتنطلق، ويبقى كل حركاتها تنم عنها سعيدة، فقدت شيئا ثم وجدته. الرجل أول ما بيجد مثل هذا الاهتمام وبنفسه بتتفتح، بيحس فعلا إن كل عبء اليوم ذهب وزال لما يجد هذه المرأة الطيبة الصالحة، تشعر بالسعادة الكبيرة إن هذا الرجل رجع الحمد لله بالسلام. لكن مش تنكد عليه، لسه الولد عمل كذا وكذا وعملش كذا وكذا، وقلت له وضربت، وابن الجيران ضرب، وابن الجيران مش عارف ايه، وعمل وخل وسوى، وبعدين جه شتمتني، اما اشوفك هتاخد لي حق ولا مش هتاخد، وهكذا. ادخل الرجل في مشاكل، صدره ضيق تضيق مشاكله. لا يا جماعه، ما حدث خلل في بيوتنا الا بسبب الانحراف عن الهدي، هدي النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى اول شيء، وانا كما قلت هذا كلام رؤوس اقلام، نرجع الدفء للبيوت. ثاني شيء بالنسبه للاولاد، المتابعه، الأذكار الموظفة لها أعظم الأثر في استقامة الولد. أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الخلاء، أذكار النزول من البيت، أذكار ركوب السيارة، أذكار رؤية الرعد، البرق، الشمس، الهواء المبتلى، كل الأذكار الموظفة، يعني التي وظفت لحالة من الحالات أو لزمان من الزمان، ده يتعلمها الأولاد. اتبعت عمليا هذا مع أولادي من أول ما بدأ الولد يتكلم سن سنتين مثلا، أبدأ أعلمه أذكار السلم اللي يعني أذكار خروج من البيت، هي عدة أذكار تقول له ذكر واحد وتتابعه منتبه كل ما يفتح الباب الأذكار، يقول الأذكار، وانت برضو تقول له الأذكار، يقول لك ما أنا أقول، لا ارفع صوتك عشان اسمع، يد تنبيه مرتين. وبعدين الورد لما يسمع نفسه ما ينساش، يعني انت مثلا لو بتسمع وردك من القرآن ترفع صوتك، تعرفش تسمعه غيبة، تعرفش تسمعه بعينيك، طب بترفع صوتك ليه؟ لتشغل هذه الحاسة، لان كل ما حاستين يعملوا يكون اجود من حاسة واحدة اذا عملت. ساعات الانسان لما يحب يحفظ حاجة يقولها بصوت عالي يسمع أذنه. يبقى أنت لما تقول للولد أكثر من مرة الأذكار، يقولك أنا قلت ارفع صوتك حتى أسمع. مثلا تقعد على الأكل لابد أن تسمي، تسمية هو يسمي برضو تذكره بالتسمية. الآن صارت هذه المسألة تلقائية، يعني مثلا كان واحد أعطاني يعني لافتتين كده من اللي بيتلزقوا في السيارة، لافتة تقول لا تنسى ذكر الله، الله يراك، لا تنسى ذكر الله، هذه لافتة. اللافتة الثانية الله يراك. فالأولاد لما يجيش في السيارة الأذكار، خلاص يقول الأذكار، وبعدين قرأوا اللافتة دي فحفظوها من جملة الايه الأذكار، يبتدي يقول الايه الأذكار السيارة السيارة، وبعدين بعد ما خلص يقولوا لا تنسى ذكر الله، الله يراك، خلاص دي من جملة الأذكار، خلاص يقول لا بأس. ليه؟ لأنه إذا عقل أقول له دي ليست من أذكار السيارة، لكن ستترك عنده شيئا. لما الولد الصغير يتعود أن يقول لا تنسى ذكر الله، الله يراك، هو لا يعقل المعاني، لكن إذا عقل وجد مقتضاها داخله. أول ما يعقل يجد المقتضى داخله. وهذا يذكرني برجل يعني كان له ولد، ومات هذا الرجل فأخذه وصيه، كان صديق والده، كان الولد له نحو 3 سنوات. فالرجل الوصي قال للولد اللي هو ابن صاحبه الذي مات، قال يا بني إذا أويت إلى فراشك فقل الله مطلع علي، الله يراني، وقلها حتى تنام. فالولد يقول الله مطلع علي، الله يراني، وبعدين يروح إيه؟ يروح في النوم وهو بقولها كل يوم، يقول له قل الله مطلع علي، الله يراني. بعد حوالي 5-6 سنوات كبر الولد، يعني 7-8 سنوات، بدأ يفهم المعاني. قال له هذا الرجل الفاضل، قال له يا بني ما تقول إذا أويت إلى فراشك؟ قال أقول الله مطلع علي، الله يراني. قال يا بني أرأيت إن كان مطلعا عليك ويراك أتقيم على معاصيه؟ قال له لا. قال فالزم. قال هذا الرجل الذي يحكي هذه الوصية، قال فما انتفعت في حياتي بوصية كانتفاعي بها. ليه؟ لأن هو قالها إذ لا يعقل، لكن تركت عنده شيئا، تركت عنده شيء رصيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا أن نأتي بأولادنا إلى المساجد، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه منع الأولاد من المساجد، ولا قال جنبوا مساجدكم صبيانكم، فهذا منكر كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي غاية النكارة، بل كل الأحاديث تضاد هذا الحديث. فائدة أن يدخل الولد إلى هذه المساجد أن ينطبع في ذهنه صورة الركع السجود، يرى هذا المنظر. والإنسان أسير نشأته الأولى كما قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، على ما كان عوده أبوه. والمرأة اللي هي القصة التي يعني يذكرونها في كتب الأدب، يقولون أن رجلا من العرب تزوج امرأة ثانية، وكان أخدم المرأة الثانية جارية كما أخدم المرأة الأولى جارية، واتخذ مسكنا للمرأة الثانية بجانب مسكن المرأة الأولى. وفي الصباح بعد أن عرس الرجل بامرأته الثانية، خرجت جارية المرأة الثانية على الباب، فوجدت جارية المرأة الأولى جالسة على الباب، فأنشدت قول الشاعر وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. يعني تقول لها يعني إيه، خلاص راحت على إيه، راحت على الست بتاعتك خلاص، وما تستوي الرجلان. فقالت لها جارية المرأة الأولى نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. وهذه حقيقة، يعني الرجل قد تجد يعني تبوأ أرفع المناصب العلمية أو المناصب الإدارية، وذهب إلى كل بلاد العالم، واتخذ بيتا في كل بلد، ومع ذلك لا يشعر بالحنين أبدا إلا إلى ملاعب صباه. إذا ذهب إلى قريته الأولى التي ولد فيها وشاهدت ملاعب صباه، يشعر أنه يستعجل الطريق، وأول ما يدخل يبدأ بقى يتذكر، بخلاف ما يعني البلاد التي دخلها بعدما كبر. فهي هذه العادة، أن الإنسان أسير، أن الإنسان أسير لنشأته الأولى. فالولد إذا عودته هذه الأذكار وتنبه دائما وتكون منتبها، إذا لم يقل ذكر من الأذكار نبهه، ماذا نقول في الذكر فلاني؟ طب إحنا في هوى، ماذا نقول في هذا الريح؟ ماذا نقول إذا رأينا الشمس؟ ماذا نقول؟ وتتابعه الولد. لما تتابعه من أول ما يبتدي ينطق 3 سنوات، لا يكاد يصل إلى 5 سنوات إلا وقد أدمن هذه الأذكار الموضحة. يبقى من السهل جدا عليه أن يذكر الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه خلاص أصبحت هذه سجية وأصبحت ملكة له. هذا جاء بالمتابعة. يعني مثلا يا ولد إذا خرجت من الحمام قل غفرانك. الولد يقول غفرانك صحيح، لكن هل يفقه ما معنى غفرانك؟ لا. طيب بعض الذين يحفظونها يعرف يعني إيه غفرانك؟ ما غفرانك عن طلب المغفرة. طب لماذا يطلب المغفرة وهو خارج وليس وهو داخل؟ لأن العبد إذا نظر إلى أصحاب البلاء، يعني رجل يعاني من فشل كلوي، يصاب بدوار قبل الغسل، قبل أن يغسل الكلى، وبعدين يغسل يطلع مدروخ من الغسيل، 3 أيام قبل الغسيل، 3 أيام بعد الغسيل، إيه اللي صفله في الأسبوع؟ يوم واحد، وبقية الأيام يشعر بحاجة إلى القيء وصداع مستمر، ومع ذلك يروح يغسل الكلية الغسلة ب60 جنيه ولا ب200 جنيه، يعني محتاج له في الشهر بتاع 300-400 جنيه غسيل فقط، ومع ذلك ما بيتهناش إلا على يوم واحد في الأسبوع، لم ينفع نفسه ولم ينتفع به أحد. ماشي، أنت بتدخل الحمام دقيقة واحدة تتبول وتخرج بلا أي مشاكل، أين الشكر؟ فتقول: ربي أستغفرك مما قصرت فيه، مما قصرت من شكرك، لأنك لو عاملتني بتقصيري وجحودي لحبست في البول، فغفرانك، ولأن أنت خارج من أذى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ودفع الخبث أذى، فلو آخذ الله العبد لأوقعه في هذا الأذى، فإذ قد نجاه من الأذى كما لو كان نجاه من عدو يتربص به، فنجا من العدو، فهذا مقام الشكر. فأين شكرك؟ أين شكرك؟ تصبح الصبح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الولد بيحفظها لكن لا يرسخ معناها إلا إذا كان مستديما لذكرها، وإحنا بننسى ليه المعاني الجميلة؟ لأن الأصل بيذهب، الذكر نفسه ننساه، لكن إذا كان الذكر مقيما في نفس الولد وإنت ذكرت ببعض المعاني الطيبة والذكر مقيم لا ينسى المعنى، إنما يضيع المعنى لأن الأصل ضاع، ما تعودنا على استحضاره وما تعودنا على قوله. الولد لما أنت بتعوده أن يقول الأذكار كأنك تقيم للأذكار للذكر منزلا في نفسه، فهو ماكث أبدا. يبقى أول ما أنا أفسر أي ذكر من الأذكار يقوم يلطش ذهنه مع هذا المعنى المستقر، الذكر المستقر، يوم ينزل المعنى على الذكر يجد له طعم، يجد له طعم. عشان كده لما تعلمه التقوى تقول له اتق الله يقف، حس مش قادر يتحرك. ليه؟ التقوى لها مكان. أول ما تقول له اتق الله كأنك خنقته. فلما تعلمه الأذكار أصبحنا وأصبح الملك لله، أول ما تفتح عينيك ترفع راية العبودية، تقول يا رب أنا عبد، وتسمع نفسك. يعني إيه عبد؟ يعني لست في ملك نفسك. انتبه، أول ما تفتح عينيك أنت عبد. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله يعني أن الملك له مش لغيره. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. الحمد لله أنه هو اللي معاه الملك، لو غيره معه الملك لمتنا من الجوع. الحمد لله أن الملك له، لأنه لا يؤاخذنا بذنوبنا. فأنت لما تقول معنى من هذه المعاني مع هذا الذكر الراسخ عند الولد، يوم هذا المعنى ضاع، لا يزول ولا يرحل. متابعة الولد، تعليم الولد لا يحتاج إلى علم، لا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى متابعة. أنت غايب من البيت، هناك امرأة وفية تعرف مثلك لماذا خلقت، تريد أن تصل إلى بر الأمان، لا يسرها أن ترى زوجها وقد دخل النار، فهي ترعى الأمانة قبل ما توضى بالأكل تتابع مع الولد. أموال التي ننفقها في الحضانة ننفقها على المدارس الخاصة، أنا بقول لهم وفروا فلوسكم، ستنفق على المدارس الخاصة أموال طائلة، لا، دخل ولدك الأزهر ضروري. لا يقول أحد أن الأزهر فيه العقيدة الأشعرية وليس فيه العقيدة السلفية. أقول له أنا عارف الأزهر ليس فيه العقيدة السلفية. العقائد منذ متى كانوا يأخذونها من المعاهد؟ العقائد يأخذها الأولاد من البيوت. أنا لا أسلس عقيدة ابني لأحد يعلمه غيري أبدا، أنا الذي أعلمه حتى أضمن عدم الانحراف. أنا غير مؤهل لهذه العقيدة، فأنا أعرف رجلا ثقة عالما أو طالب علم، قل له علم ولدي. فعلى أي حال العقيدة يأخذها الولد قبل أن يدخل هذا الصرح. وهذا الأزهر له في النفوس بالذات نفوس الأعاجم رصيد مثل الكعبة أو بعد الكعبة، الكعبة والحرمين والأزهر. يعني لما راح شيخ الأزهر الراحل زامبيا رفع شالوا السيارة بتاعته فوق الرؤوس، رفعوها وجابوا الصورة. يقول لك شيخ الإسلام هي الأزهر قديمة من زمان وهو طول عمره كده شيخ الإسلام، له في نفوس الناس رصيد. طيب أنا أريد أن أنا أجدد دم الأزهر، أعمل إيه؟ أدخل أولادي. أولادي سيأتي عليهم اليوم الذين يكونون هم قمة هذا الصرف. أولادي وأولادك وأولاد فلان وفلان وفلان، فحينئذ يرجى الصلاح. ولذلك المسألة تحتاج إلى نفس طويل، إنما العجلة. عشان كده طفولة الإنسان كانت أطول طفولة في الكائنات كلها. طفولة الإنسان ممكن توصل لـ 15 سنة، إنما أي عجل ولا أي ديك هنعمل بيه؟ أديك بتشوف الديك الأبيض ده ولا الفرخة البيضة؟ 2 كيلو فو 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 كتكوت كتكوت منفوخ 45 يوم وتذبحه وتاكله. ليه؟ هي دي وظيفته. عجل يغيب 6 شهور ولا ضان يغيب مش عارف 6 شهور وتذبحه وتاكله. لكن عمر الإنسان 15 سنة. 15 سنة ليه؟ لأن الجذع الذي يوضع في الأرض ليحمل هذا البناء الطويل السامق تحتاج إلى ثبات. وانت كل ما بتحب تطول العمارة بتطول أساسها في الأرض، مش كده؟ فهكذا الإنسان الذين يبلغون رسالات الله. طب رسالات الله دي أعداء الأعداء لا حصر لهم، ومكر وضرب وأذى وتشريد. فإذا كان بقى أنت مبني كده على وش الأرض أي واحد هينفخك هتطير، يبقى لازم يكون في أساس ثبات. يبقى 15 سنة. يبقى نفهم من هنا أنه لابد يكون فيه طول نفس. الولد أول ما يطلع طفولته على الاستقامة ارمي حبله على غاربه واتركه وانت آمن عليه. لكن مرت فترة الطفولة هتظل تسدد وتحمل وتسدد وتقارب وتشيل العجر والبجر بتاعته وهيفضحك كمان. لن تسلم من أذاه، اتخانق مع فلان، سرق من فلان، ضرب علان، تفضل بقى يسدد وقارب. لكن الولد إذا ربيته أول ما يكبر سيبه اتركه. يبقى هي دي بداية التمكين. هل أيها المستضعفون تبحثون عن التمكين؟ نبحث عن التمكين. هذه هي بداية التمكين، بيت مستقر آمن، كل واحد عارف واجباته وعارف حقوقه. الشيء الثاني متابعة الأولاد، ويعني هذا الأمر يحتمل الكلام الطويل، وبهذا القدر كفاية. والحمد لله رب العالمين. اعذروني عن يعني هذه الأسئلة الكثيرة، ولعل يعني بعض العلماء الفضلاء يعني يقوم عنا في هذه المهمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.